قد تكون الظروف أو السياسة أو القرارات التي اتخذناها سببا في تقلب مقادير الأيام ضدنا، وقد تكون سببا في غربتنا أو مغادرتنا للأوطان. لكن الاختبار الصعب والتحدي أيضا هو أن تكون أنت في كل زمان وفي كل جغرافيا في هذا الاختبار وفي تلك المحن. أعزائي، أنتم تستمعون إلى بودكاست ماذا بعد؟ أهلا بكم، نتمنى منكم الاستمرار في متابعتنا في جميع المنصات وتطبيقات البودكاست التي تفضلونها، ومراسلتنا على البريد الإلكتروني أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة في وصف الحلقة. ستتميز هذه الحلقة عن حلقاتنا السابقة لتكون مفتتح حلقات الحوارات الاستفهامية. لن نتوقف بطبيعة الحال عن حلقاتنا التي أحدثكم فيها بشكل منفرد، لكننا رغبنا في التنويع أو إضافة قيمة جديدة في هذا البودكاست، قيمة تراكمت فيها التجارب وقصص النجاح ومعاني تحقيق الطموح وريادة الأهداف. لن نبحث لكم هذه المرة عن إجابات لأسئلة ماذا بعد، بل سنستضيف شخصيات ربما ليست مشهورة ولكنها رقم في حسابات التجارب وحقيقة في تراكم الخبرات. يمكن ليس بالضرورة أن أعمارهم كبيرة، ولكن التجربة الصادقة جديرة بتسليط الضوء عليها. حوارنا اليوم مع هذا الشاب العربي الذي حرصت شبكة نتفليكس على أن توثق تجربته ودخلت في تفاصيل بطولته إذا صح التعبير، وهو يجازف بحياته من أجل إنقاذ إنسانة لا يعرفها اختطفتها إحدى الجماعات الإرهابية، والذي تصادف ذلك أثناء عمله الإغاثي في اليمن. لن نطيل الحديث، ولكننا سنضيف في شرح هذه الحلقة تفاصيل قصته مع نتفليكس بإمكانكم متابعتها، وسنتركه يحكي لنا في بودكاست ماذا بعد؟ ماذا بعد كل تجاربه؟ وكيف ينصحكم بالتعامل مع أسئلة العقل الباطن بين جدال النجاح والفشل، وبين متى أبقى هنا ومتى هو الوقت المناسب للرحيل؟ متى تسأل نفسك ماذا بعد؟ ومتى تؤجل ذلك؟ أنس الحماطي شاب من اليمن، أدار أحد أهم مكاتب المنظمات الإنسانية الإقليمية الجنوب أفريقية، بل تعتبر من المنظمات الدولية، من اليمن إلى سوريا مرورا بالقرن الأفريقي وزيارات متعددة لمناطق أسيوية مختلفة، واليوم قد استقر في العاصمة جوهانسبيرغ. كان هذا اللقاء ودار بيننا هذا الحوار، أتمنى أن تجدوا فيه من الإلهام والوقوف مع النفس في كل تفاصيل الحكاية.
هل أنت من الناس التي دائماً تسأل نفسها ماذا بعد؟
أكيد، أظن أن حتى أعاني من فرط التساؤل عن ماذا بعد. أظن أنه لا يأتي يوم أو لحظة، يأتي على المستوى الشخصي، يأتي على المستوى العائلي العملي. هي تساؤلات في نظري مهمة، ما تخليناش أن احنا نستكين في وضع ما أو في مرحلة ما من حياتنا. دائماً نكون متطلعين للمستقبل ولماذا بعد، ماذا يكون بعد هذا. أنا في نظري التساؤل هذا هو درع من التبلد أو الاستكانة، وتبقي هذه التساؤلات العقل والقلب يقظين، بمعنى أنه قلب وعقل بلا تساؤلات مستقبلية عن المراحل التي نمر بها، لأن الحياة مرحلية، الحياة عمرها ما كانت مرحلة واحدة ممكن نحن نعيشها، سواء كانت في مهنة أو في علاقة أو في كذا، هي لن نبدأ فيها ولن ننتهي فيها إلى آخر حياتنا. سندخل في علاقات كثيرة، وسندخل في عمل كثيرة، وسندخل في مراحل كثيرة في الحياة. من وجهة نظري أنا، سؤال ماذا بعد هو جردة حساب لمرحلة قد تكون لم تكتمل بعد، جردة حساب لمرحلة تظنها انتهت. هو أظنه أحيانا يأتي مبكرا، أحيانا يأتي متأخرا، فهو حاضر بصورة أو بأخرى، هو حاضر في مختلف يعني المراحل، سواء كانت في أولها أو في آخرها. وحتى هذا السؤال بعض الأحيان يأتي مبكرا حتى المرحلة لم تكن قد انتهت بعد. هذا هو يعني السؤال في هذه اللحظة هو يعطيك الرؤية لما أنت مقبل عليه بعد هذه المرحلة. أحيانا تكون مطمئن للمرحلة الحالية، لكن في نفس الوقت مخاوف الإنسان أنه يفقد المرحلة الحالية أو أنها تذهب منه، يعني يخسر ما هو عليه مثلا من وضع أسري أو من وضع اجتماعي أو كذا. ماذا بعد؟ هل سأستمر في هذه المرحلة؟ هل سأستمر في هذه المكانة؟ هل المكانة التالية ستكون أفضل؟ هل ما أنا مقبل عليه؟ هل ستستمر هذه المرحلة إلى وقت طويل أم لا؟ تساؤلات هي تساؤلات المخاوف.
صح،
طبيعة الإنسان قد يمكن يستكين في هذه المرحلة، ولكن أنا أظن أن الاستكانة قد تقود إلى مرحلة من الترهل والبقاء في مرحلة واحدة حتى تتغير عليك الحياة. أنا مؤمن بمقولة: من لم يتغير تتغير عليه الحياة.
طيب أنس، أنت شاب في يعني قطعت شوط كبير في مشوارك المهني في على مستوى العمل الإغاثي الذي تقوم به. عملت في بلدان كثيرة، عملت في بلدان تعاني من مشاكل يعني إنسانية كبيرة جدا، وتمارس عملك الإنساني من خلال المنظمة التي تديرها. هذه المراحل كلها التي مررت بها، يعني أنت الآن يعني تصل إلى حوالي 10 سنوات من هذا العمل، هل أنت في مرحلة ما تحس نفسك أنه ماذا بعد؟ أنا خلاص اكتفيت من هذا العمل الإنساني؟ يعني هل فرض عليك هذه الظروف الصعبة في هذه البلدان تفرض على نفسك إجابة ماذا بعد مختلفة تجعلك تترك هذا المجال؟
أنا لم أكتفي من ما أقدمه حاليا من الأعمال، ولكن سألت نفسي ماذا بعد في توسيع ما أقدمه. فإذا كنت مثلا تستهدف هذه المنطقة أو تلك، القدرات الإنسانية، الوضع الحالي للإنسانية هو وضع يعني الملايين يعانون في مختلف المناطق، ومهما كان ما تقدمه يعني هو لا شيء. ماذا بعد؟ هو كيف ماذا بعد في تقديم المزيد؟ ماذا بعد في الحضور في أماكن أكثر؟ ماذا بعد في استهداف أناس يعانون في مختلف المناطق؟ عملت صح وشفت الكثير من الألم والكذا، وهذا يدفعني قد يكون أحياناً في لحظات يعني ضعف وتأثر بواقع الناس، أنه تقول خلاص يعني إلى هنا وكفاية، والآن وقت أن أنا أعمل لنفسي شيء وأبتعد عن هذه الأعمال، لأن فيها يعني ما هو ما يتعب القلب، يعني متعب جداً. يعني اللي شفته في سوريا وفي اليمن وفي القرن الأفريقي وفي مختلف الدول شيء مؤلم جداً، وصعب أنك يعني نحن بشر في النهاية.
ما هو أصعب قرار اتخذته؟
أظن أن أصعب مرة سألت نفسي فيها هذا السؤال كانت في عندما كنت أدير أعمال مؤسسة Gift of the Givers في اليمن في عام 2014، يعني تحديدا عندما سمعت باختطاف مواطنة جنوب أفريقية وزوجها في اليمن. ما فكرش في أي عواقب، كل ما كنت أفكر فيه في هذه اللحظة أنه يجب أن أتدخل في الموضوع. أظن أنه المروءة غمرتني في تلك اللحظة، مروءة الإنسان العربي. كنت أعرف أنه على المستوى الرسمي لن يحصل شيء، وأنا أعلم أن الحكومة الجنوب أفريقية ليست من الحكومات التي الأوروبية أو الأمريكية التي قد ترضخ للمطالب الخاطفين. تدخلت وكانت دوافعي إنسانية، وقد كان ما كان، ونجحت في الإفراج عن الزوجة بدون فدية. طبعا أنا كنت الفدية اللي خرجت بها زوجها، لأن التزمت للخاطفين مبلغ 3 مليون يورو للإفراج عن الزوج والإفراج عن الزوج فيما بعد. فأخذت الزوجة، أذكر أني استلمتها وأنا لا أعرفها من أيدي الخاطفين، لأن تدخلت في الموضوع لإنقاذ هذه الرهينة. كل ما أعرفها أنها إنسانة مواطنة جنوب أفريقية بحاجة إلى دعم ومساعدة. استلمتها أذكر في محافظة أبين، كانت الساعة 5:30 فجرا، وهي لا تعرفني ولا لا أعرفها. وأذكر أني وصلتها في اليوم التالي إلى أيدي سفير جنوب أفريقية في اليمن، وبعدها سألت نفسي ماذا بعد؟ من أين سأدفع المبلغ؟ وتساؤلات كثيرة، ليش التزمت أصلاً بهذا المبلغ؟ وما هي دوافعي؟ كان السؤال الأصعب، وكانت إجابته واضحة، يعني إما أنك تنفذ ما التزمت به، أو أنك يعني الموت على طريقة أصحاب القاعدة. يعني لم تكن بعدها إلا ساعات قليلة، وكنت على سلم الطائرة مع أسرتي خارج من اليمن، وكنت على رضا كامل بما فعلته، وكنت فخور رغم أني كانت ذلك ثمن المروءة. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ سألت نفسي هذا السؤال من ذلك اليوم في ذلك اليوم يعني مئات المرات. كانت أصعب مرة يعني سألت نفسي فيها ماذا بعد.
هل في مرة كانت أكثر تأثيراً؟
على المستوى الشخصي كانت ماذا بعد عند انتقالي هنا لجنوب أفريقيا، وجدت نفسي في أقصى جنوب الأرض. أكيد تقول ماذا بعد، هل أبعد من هذا بعد؟ يعني قدوا إحنا في خلاص في رغبية يعني. للأمانة تنتقل إلى بلاد مختلفة وما كنت أتوقع يوم أنك تكون فيها أصلا، لكن من هي بلاد ثرية بتاريخها ونضالها وكذا، تعلمت منها الكثير. ماذا بعد؟ سأنتقل إلى أماكن أخرى، أنا أعرف أنه المسألة مسألة وقت، لذلك اعتبرت هذه محطة الاستزادة العلمية في مختلف المناحي ليكون ماذا بعد هذا بعد أفضل في مكان آخر أخدم فيه.
تتوقع أنك من الناس الموفقة في إجابة على هذا السؤال؟
والله مسألة أنك تكون موفق أو لا مش متأكد منها، لكن أنا متأكد من حاجة واحدة، يعني مسألة التوفيق. أنا مؤمن التوفيق يرتكز على شيئين رئيسيين، هو دعوات والدي ونوايا تجاه المرحلة المقبلة. التوفيق يأتي على أحيان أنك خطوات صحيحة، التوفيق يأتي أحيانا على طريقة أنه الله يحميك من مشاكل قد كنت ستقع فيها، واختيارات صحيحة في أمور كثيرة. عندما تتخذ تريد أن تقرر فيها ماذا بعد وماذا سيكون، أول إحساس لك هو غالبا ما يكون هو الإحساس الصحيح. أحيانا نحن نخادع أنفسنا، لذلك نقع في مشاكل أو في اختيارات خاطئة. لكن ماذا بعد عندما يكون القلب والعقل مدرك تماما وأجبت على هذا السؤال في أوقات مختلفة بنفس الطريقة، فأنا متأكد أنها عادة ما تكون الإجابة الصحيحة.
متى آخر مرة سألت نفسك ماذا بعد؟
أوه قبل ساعات.
وعن إيش كان؟ وعن إيش كان؟
هو ماذا بعد؟ إنه إنك تكون ماذا بعد الآن في 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 دراسة الآن. الآن أنا أدرس دراسة طبية في جنوب أفريقيا، فكر ماذا بعد؟ هل سأستمر هنا في جنوب أفريقيا أم سأكمل في مرحلة أخرى؟ هل سأكمل في نفس المجال أم سأتشعب في مجالات أخرى؟
إجابتك على السؤال الأخير هذا توحي لي وكأنه إنه الإنسان لن يتوقف عن سؤال نفسه ماذا بعد إلا إذا انتهت حياته.
بالضبط، أكيد. أحيانا أظن أنه من الواجب أن نشعر بقليل من الاستكانة، نحن نستكين في مرحلة ما حتى تثمر هذه المرحلة التي نحن فيها، ونجعل الأمور تجري في مجراها الصحيح، لا نقطعها بالتساؤلات التي قد تقود إلى قرارات يعني تقطع علينا هذه المراحل.
كيف الواحد يصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة التوازن؟
هي بعض الأحيان تكون عندما تأتيك عندما تتساءل في مرحلة أنت ما تحس فيها بالانسجام، أو مثلا عندما تبدأ دراسة جديدة وتكون صعبة عليك جدا، فتسأل نفسك ماذا بعد؟ هل أستمر؟ لا أستمر. قد تكون إجابة متسرعة ولا تستمر وتقطعها. أنا مؤمن أنه هناك شكل لأي مرحلة جديدة. أي مرحلة جديدة هي من وجهة نظرنا هي أن تنتقل من مرحلة A إلى مرحلة B بصورة عمودية مباشرة، لكنها في الواقع هو يكون منحنى نحو الأسفل. فقد ممكن تنتقل في مرحلة في بداية حياتك وتكون تتجه في بداية تنحدر، لأنك تكافح حتى تفهم هذه الدراسة وتفهم هذا المقرر أو تفهم في هذا الأمور العملية. فبعض الناس يأسونهم في المرحلة النمو ولا يستمرون إليها إلى يصلوا إلى مرحلة الثرايف أو المرحلة التحليق التي يحلقون فيها.
طيب إذا افترضنا أنك في مرحلة حققت فيها كثير من طموحاتك ومن أهدافك التي كنت وضعتها، طيب ماذا بعد هذا النجاح؟
أنا أشوف الإجابة على هذا السؤال قد تكون من وجهة نظري أنه أنا أتخيل الحياة مجموعة يعني عدد لا ينتهي من القمم. قد يكون الشخص في قمة صغيرة ومكتفي بها وراضي، وقد يكون الشخص في قمة متوسطة وهكذا، والقناعات تختلف. أن تقرر أنك تنتقل من قمة إلى أخرى، قد يتوجب عليك أنك تنزل من القمة التي أنت فيها لتصعد القمة الثانية التي البعيدة وهكذا. فأحيانا الناس ما يجدوا إجابة لأنهم مرتاحين في هذه المرحلة، وهذا قد يكون يعني بس الاستمرار في البحث هو ما قد يقود إلى فعلا إلى إجابة حقيقية لهذه التساؤلات.
لكل طموح نتوق له ألف عائق وعائق وتعب وإحباط. اليأس أحيانا يحيط بنا من كل جانب، لكن أنس تجاوز كل ذلك، وحتى لو كان ذلك سيكلفه حياته، أنس توقف وأقنع نفسه: سأكون أنا هنا وهناك، قبل أن يسأل نفسه ماذا بعد. وبعد أن يجيب على هذا السؤال، قد تكون الظروف أو السياسة أو القرارات التي اتخذناها سببا في تقلب مقادير الأيام ضدنا، وقد تكون سببا في غربتنا أو مغادرتنا للأوطان. لكن الاختبار الصعب والتحدي أيضا هو أن تكون أنت في كل زمان وفي كل جغرافيا، في هذا الاختبار وفي تلك المحن، لذلك تتفوق وتنجح وتكون من أصحاب الهمم والريادات. شكرا أنس الحماطي، كنت إضافة قيمة لبودكاست ماذا بعد. في الختام ممنون للدقائق التي منحتوها لبودكاستنا هذا، ولا تنسوا الاشتراك ومشاركة رابط الحلقة في صفحاتكم ومع من تحبون. كان معكم أبو بكر من بودكاست ماذا بعد، دمتم في خير.